أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن بينا معنى الكليات والجزئيات وتبين أن الموصوف بالكليات هو الماهية الذهنية، وأن الجزئية يراد بها الشخصية، وأن الموصوف بها هو نفس الوجود الخارجي، هنا السيد الطباطبائي يريد أن يبين بعض النتائج المترتبة على ما تقدم من كلام. النتيجة الأولى، فيما تقدم قلنا أنه الماهية بذاتها لا تأبى عن الاشتراك بين كثيرين، غايتها أنه ممكن أن تتميز الماهيات فيما بينها بواسطة ضم العوارض، وهذه العوارض ماهيات أيضا، وماهيات لما كانت ماهيات إذن أيضا لا تأبى بذاتها عن الاشتراك، فأيضا تكون موصوفة بالكلية. فالعلم المنضم إلى الإنسان هذا من باب ضم الكلي إلى الكلي، لا يوجب أي تشخص، وإنما غايتها يفيد التخصص والتميز. حينئذ لما كانت هذه العوارض المنضمة إلى الماهيات، لما كانت في نفسها ماهيات كلية، إذن لا تكون موجبا للتشخص. فما ورد في تعبير الحكماء قبل صدر المتألهين اصطلاح العوارض المشخصة، هذا ليس بصحيح، لأنه العوارض ليس ما به الشيء يتشخص، لأنه العوارض أمور كلية، هاي الأعراض ماهيات كلية، أقصى ما تفيد بضمها إلى الماهيات تفيد التميز، أما أنها تفيد التشخص لا، لا تفيد التشخص. إذن التعبير ليس بصحيح. نعم، أي شيء، أي فرد من ماهية معينة إذا تشخص لازم كونه متشخصا أنه له عوارض خاصة. أنت لك كم خاص، كيف خاص، وضع خاص، متى خاص، أين خاص، إلى آخر هذه العوارض الماهوية. إذن هذه العوارض في الواقع لوازم التشخص وليست هي المشخصة، لأنها أمور كلية، ماهيات كلية لا تكون موجبة للتشخص. نعم لوازم التشخص، التشخص إن حصل لازم التشخص، والتشخص الفردي في الخارج لازمه الموجود المادي تكون له عوارض معينة. لا يعقل الموجود في الخارج متشخصا من المادي طبعا من غير أن تكون له عوارض خاصة، بها يمتاز عن سائر الأشخاص. فإذن هي مجرد لوازم للتشخص، وتعد من أمارات التشخص، تكشف كشفا إنيا عن وجود التشخص. يعني حينما نقول فلان له الكم الكذائي وكل ما كان له الكم الكذائي فهو متشخص، الآن الحد الأوسط شنو؟ الكم، مو شكل؟ هذا الكم حد أوسط، نعم واسطة في الثبوت، في ثبوت التشخص لفلان، لو واسطة في إثبات التشخص لفلان. تقول فلان له هذه العوارض الكذائية وكل ما كان له هذه العوارض الكذائية فهو متشخص، حد أوسط على أي حال، لكنه هذا بعبارة أخرى دليل وبرهان إني أم لمي. هل الحد الأوسط واسطة في ثبوت التشخص لزيد، لو واسطة في إثبات التشخص لزيد؟ نقول لا واسطة في الإثبات، مجرد أمارات التشخص كاشفات عن وجود التشخص. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، كلية فلسفية شنو هي؟ صح بالاصطلاح الفلسفي أن وجود كلية فلسفية، مراد بالكلية الفلسفية السعة الوجودية، معبر عنه بالكل السعي، السعة الوجودية. لا لا أبدا أبدا، كلامنا في لذلك احنا قلنا أنه كلام سيد الطباطبائي ناظر إلى الكلية المنطقية والمقسم منه كان الماهية له. الماهية نظر إلى الماهية. ماذا قلنا المفهوم اللي هو أعم من الماهية حتى يشمل واجب الوجوب حينئذ. لذلك قلنا أنه بناء على كون المقسم هو الماهية القسم الرابع من التميز أنه ما به الاشتراك عين ما به الامتياز بعد ثابت أم غير ثابت لا يثبت لأنه لا يوجد تشكيك في الماهية. أما إذا قلنا بأنه هناك ليس الماهية هو المقسم وإنما المفهوم الأعم من الماهية يشمل حتى واجب الوجود حينئذ يدخل الوجود في المقسم أم لا يدخل. إذا كان وجودا سعيا فما به الاشتراك عين ما به الامتياز حقيقة واحدة ذات مراتب ما به الامتياز عين ما به الاشتراك ما عندنا. لكن كلامنا فعلا ليس في الكل السعي كلامنا في الكل المنطقي اللي حيثية عدم الإباء على الصدق على كثيرين. النتيجة الثانية بعضهم قال بأن الفاعل للتشخص ومشخص الأشياء هو العلة القريبة. يعني العقل الأول فاعل تشخص ومشخص العقل الثاني الواجب فاعل تشخص ومشخص العقل الأول والثاني بالنسبة للثالث والثالث بالنسبة للرابع والتاسع بالنسبة للعاشر العقل الفعال والعقل الفعال هو فاعل تشخص عالم المادة مشخص لعالم المادة. هذا فريق. فريق آخر قال لا المشخص وفاعل التشخص لجميع الأشياء هو الواجب هو فاعل الكل بعد ما عندي ترتب في المشخصات فقط مشخص واحد وهو فاعل الكل وهو الواجب سبحانه وتعالى. سيد الطباطبائي يقول هذا الكلام لا يخلو من استقامة. لماذا؟ يقول لأنه في الواقع هذا من باب إسناد الشيء إلى علته إلى سببه البعيد وإلا فالسبب القريب للتشخص هو نفس الوجود. لأن الوجود بذاته متشخص لا بتشخص عارض عليه. الوجود بذاته متشخص. تتذكرون في مبحث أصالة الوجود قلنا الوجود أصيل. ماذا يعني الوجود أصيل؟ هو الواقع هو ما في الخارج مصداق حقيقة لمن؟ لمفهوم الموجود ومفهوم الوجود. وبعبارة ثانية أصالة الوجود وأن الوجود هو الأصيل كون الموجودية ثابتة للوجود بذاته في قبال من؟ هذا الإشكال. إذا تذكرون الإشكال في أصالة الوجود على أصالة الوجود معنى أصالة الوجود هذا وهو أن كون الموجودية ثابتة للوجود بذاته. الإشكال كان إذا كانت الموجودية ثابتة للوجود بذاته أصبح واجب الوجود مشكل. نقول لا هذا بذاته ليس المراد ما بذاته ما يقابل ما بالغير. عندنا اصطلاحين ما بالذات يقابل ما بالغير وهو الوجوب وما بالذات يقابل ما بالعراض. الأول ما بالذات يقابل ما بالغير يعني ما بالذات الذي لا يحتاج واسطة في الثبوت وحيثية تعليلية هذا الذي هو ما بالذات مقابل من؟ ما بالغير اللي يحتاج إلى حيثية تعليلية واسطة في الثبوت. وعندي صلاح آخر ما بالذات ما بالذات في قبال ما بالغير ما بالذات والذي لا يحتاج إلى واسطة العفو ما بالذات ما يقابل ما بالعرض يعني الذي لا يحتاج واسطة في العروض ما يحتاج واسطة في العروض وإن كان محتاجا إلى واسطة في الثبوت إلى علة إلى حيثية تعليلية. نقول نعم هناك نعم الوجود موجود بذاته يعني شنو يعني موجوديته ليست ثابتة له بواسطة في العروض، ولا ينافي أن يكون محتاجا في بعض مراتبه إلى العلة فيكون موجودا بالغير، موجودا بالغير في مقابل ما بالذات، وموجودا بالذات ما يقابل بالعرض. هنا نريد أن نقول أيضا هذا الكلام الذي ذكروه أنه فاعل التشخص ومشخص الأشياء، إما الفاعل القريب العلة القريبة وإما الواجب سبحانه وتعالى، نقول هذا من باب إسناد الشيء إلى سببه البعيد، وإلا السبب القريب للتشخص هو نفس الوجود. كيف نقول؟ لأن الوجود بذاته متشخص، ليس بتشخص زائد على ذاته، لكن هذا لا ينافي إن هذا الوجود الذي تشخصه بذاته لا ينافي أن يكون معلولا. نفس الوجود الإمكاني، نفس الوجودات الإمكانية متشخصة بذاتها أم لا؟ أبي أوضحها بعد أكثر. الوجود الإمكاني وجود الإنسان وماهية الإنسان، الوجود الإنساني متشخص بذاته أم لا؟ ليش؟ لأنه الوجود وجود بحسب ذاته وبحسب حقيقته وبحسب هويته، يأبى عن الاشتراك ولا يأبى عن الاشتراك؟ يأبى عن الاشتراك، ومع قطع النظر عن الوجود الخاص لكل ما هي يحصل التشخص أم لا يحصل التشخص مع قطع النظر؟ مع قطع النظر عن الوجود الخاص للماهية يحصل التشخص أم لا يحصل؟ لا يحصل. لماذا؟ ذا ما الوجود الإنسان يقطع النظر عن الوجود، يعني يأخذ بس الإنسان، أكو تشخص لما أكو تشخص؟ نعم. لماذا؟ لأنه الماهية البارحة بينا، لأن الماهية بذاتها تأبى أم لا تأبى؟ الصدق على كثيرين لا تأبى. نعم، لما كانت ماهية الإنسان متحدة مع الوجود الإنساني بنحو من أنحاء الاتحاد تشخصت الماهية، لكن بعرض تشخص الوجود. فالماهية موصوفة بالتشخص لكنه بواسطة في العروض، كاتصاف الماهية بمن؟ على صفات الوجود بالموجودية. الإنسان موجود أم ليس بموجود؟ نقول موجود بذاته لو بعروض الوجود عليه، موجودية الإنسان لا بذاته، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وإنما لاتحادها بالوجود الموجود بذاته اتصفت الماهية بأنها موجودة لكن بواسطة في العروض وبالعرض. هنا أيضا ماهية الإنسان موصوفة بالتشخص أم لا؟ نفس الكلام، موصوفة بالتشخص، أيضا متشخصة لكن بعرض الوجود المتحد معها المتصف بالتشخص أولا وبالذات والوجود، بذاته متشخص لا بتشخص عارض على ذاته. نعم، هذا الوجود معلول أم غير معلول؟ يحتاج إلى حدية تعليلية أم لا؟ يحتاج. فشكون أسمى على أي مبنى؟ الواجب سبحانه وتعالى كانت علته العقل، العاجل كانت علته، فيكون سبب لتشخص هذا الوجود أم لا؟ من باب أنه سبب إلمن وعلى إلمن هذا العقل العاجل لنفس الوجود على تعدد العلل، أو الواجب علة لهذا الوجود لو لا؟ كذلك الوجود الإمكاني، الوجود الإمكاني معلول للواجب لو لا؟ معلول، لكن هذا لا يمنع أنه موجود بذاته من غير واسطة في العروض. هنا أيضا هذا الوجود الإمكاني متشخص بذاته، فهو السبب القريب لمن؟ للتشخص. نعم، الواجب لما كان علة للوجود صار علة الوجود، إذا صار علة الوجود ينسب إليه التشخص أم لا؟ أن يكون علة للتشخص، فيكون سببا بعيدا. كما أن الآن الموضوع قالوا أن الموضوع هو السبب في تشخص العرب، موضوع سبب في تشخص العرب، نقول نعم هذا الموضوع العرض الإرادي الشخص يتشخص بذاته كوجود، الوجود العرضي بذاته يتشخص. نعم من علل الوجود شنو كما سيأتي، فقط العلة الفاعلة المفيدة للموضوع أيضا، الموضوع أيضا من 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 أنحاء العلل الوجود، فينسب إليها التشخص من باب نسبة المعلول إلى السبب البعيد، لا من باب نسبة المعلول إلى السبب القريب، وإلا السبب القريب للتشخص منه هو نفس الوجود. هاي النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة، تقدم عندنا وصف يسمى بالكلية ووصف يسمى بالجزئية. الموصوف بالكلية هو الماهية، والموصوف بالجزئية هو الوجود. والماهية ليست هي الوجود، ولا الوجود هو الماهية، أمران أحدهما غير الآخر. الماهية أمر ذهني ومفهوم، الوجود أمر خارجي، ولا مقسم بينهما، لا مشترك بينهما، صح ولا؟ حينئذ ماذا تقولون في المبحث المنطقي الذي درسناه من أنه المفهوم إما كلي وإما جزئي؟ تتذكرون في منطق المظفر شنو قرأته من 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 أمثلة الجزئي؟ هذا الكتاب وشكيل بغداد، هذه الوردة أو شيء عن القبيل. زين، النتيجة هذا مفهوم أم لا؟ هذا الكتاب مفهوم جزئي أم لا؟ الآن تبين على كلامكم هذا أنه الموصوف بالجزئية منه الوجود، مع أنه المقسم للكلية والجزئية في البحث المنطقي ما هو؟ مفهوم. النتيجة أكو تخافت بين الكلامين لو لا؟ سيد يقول نعم، هذا المفهوم، هذا المفهوم من حيث كونه مفهوما، إذا أخذ حيثيته المفهومية، مفهوم الإنسان، مفهوم هذا الكتاب، هذا مفهوم أم لا؟ أمر ذهني أم لا؟ حيثيته المفهومية يعني شنو؟ من حيث أنه مفهوم، بما هو مفهوم، بما هو مفهوم يعني ذلك الأمر الحاكي عن مصادقه، الكاشف عن مصادقه وأفراده، الذي يكون مرآة لأفراده ومصادقه، يعني من حيث أنه وجود ذهني. هذه الحيثية القياسية. يقول هذا المفهوم، مفهوم هذا الكتاب، من حيث أنه مفهوم، بما أنه مفهوم، من حيث حكايته عما وراءه، من حيث كاشفيته عما وراءه، من حيث مرآتية لما ورائه، يقول هذا لا يمكن إلا أن يكون كليا. لو قيدت بألف قيد شكر هذا الكتاب من حيث حكايته ومن حيث كونه مفهوم في الذهن يحكي عما وراءه من مصادق جزئي أم غير جزئي، هذا الكتاب ينطبق عليه هذا الكتاب أم لا؟ وهذا الكتاب وذلك الكتاب وذلك الكتاب. بغداد متصور عدة أماكن يمكن أن يقال لها بغداد أم لا؟ لا بأس. إذن من حيث المفهومية المفهوم لا يمكن إلا أن يكون كليا، معتقده والمناطق أنه خلوا هذا إصرار المفهوم قيلة بعد أكثر من هذا بألف قيل قيلة يبقى كلي. لكن إذا نرجع للمبحث المنطقي نشوف انطوا أمثلة مثلا للكلي الكتاب مثلا، لكن من اجوا ينطون أمثلة للجزئي هذا الكتاب. الكلي هو الأمر المعقول المدرك المعقول المدرك من قبل القوة العاقلة، الجزئي الصور الحسية والخيالية. صورتك الآن اللي أنالها مفهوم هاي لأمو مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم ذهني لو لا؟ لكنها صورة حسية. إذا أدور وجهي وأخرجها من خزانة الخيال شو تكون صورة خيالية مو حسية. حسية ما دامت مرتبطة بالخارج بواسطة أدوات الحس. نقول لا فرق بين الصور الحسية والخيالية والمدركات العقلية، الكل بما أنه مفهوم شكون كل. نعم عرضت الجزئية على الصور الحسية لوجود عارض، وإلا هي بما أنها مفهوم شكون كل. إذن جزئيتها لا بذاتها لا بنفسها لا من قبلها، مو من قبل الصورة، وإلا الصورة من بلحاظ الصورة شتكون كلية، وإنما عرضت عليها الجزئية لأجل أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ هذا الخارج، هذا الإنسان. أنا عندي الآن صورة هذا الإنسان، هذا الإنسان أشير به إلى هذا الإنسان أم لا؟ صورة زيد أشير به إلى زيد الخارجي أم لا؟ زيد الخارجي متشخص ولا لا؟ جزئي أم ليس بجزئي؟ بجزئي. يقبل انطباق على كثيرين أم لا يقبل؟ لا. لما كانت الصورة الحاكية عنه مرتبطة بهذا الأمر الشخصي في الخارج بواسطة أدوات الحس، حكمت هذه الصورة بها حكم الجزئية. فلولا اتصال هذه الصورة وارتباط هذه الصورة بواسطة الحس بالأمر المتشخص لما كانت متشخصة، بل هي كلية. ونفس الكلام بالنسبة للصور الخيالية. تقول لي الصور الخيالية ماكو اتصال حسي، أقول لك ها أي صحيح، لكن الصور الحسية مرتبطة بالخارج بواسطة الحس ولا فش تكون بهذا الحيط وبهذا اللحاق جزئي. والصور الخيالية هي نفس الصور الحسية محفوظة في خزانة الخيال. يعني منشأ الصور الخيالية من اللي ما عنده صور حسية عنده صور خيالية بعد ولا ما عنده صور خيالية؟ سؤال، اللي ينولد من بطن أمه أعمى وأطرش وأخرس وما يشم وكل الحواس الخمسة واقفة عنده، عنده صور خيالية ولا لا؟ لا، من فقد حسا فقد علم، خمس حواس فقد خمس علوم، أما يموت لا. شو تقولون؟ عنده صور خيالية ولا ما عنده صور خيالية؟ هو ما يسمع بس تسأل مني، يقول لك اكتب لي، يقول لك ما اشوف. منين جاب الصور؟ منين اجت؟ شراء اسمال عده؟ ان ولد وياه صور او علوم فعاليه، هاي لو علوم فعليه، علوم فعاليه هاي مو علوم فعليه كما تقول. ها اتكلم صور خياليه عدل ولا ها منين يجيب صور؟ ادراك ماكو، حواس فاقدها، معدات الادراك الحسي كلها فاقدها، معدات الادراك الحسي كلها ما موجوده، فمنين يجيب الصور؟ منين يجيب المفاهيم؟ انا هاي المفاهيم منين يجيبها؟ اقول لك بحس ما عنده. ايش فرمت هذا؟ انتم شلون عرفتوا ما عنده ولا صوره؟ هذا مثل هذا اللي يقولون انه الحيوان ليست له قوه عاقله، مو ومنو قال؟ ها افعال، اكو افعال ادق من افعال حيوان، ادق من افعال الانسان. شلون عرفت انه ما عنده عقل؟ تدبر بامور، يعني عنده عقل، عقل ادراك كليات. شلون عرفت انه ما مدرك للكليات؟ قال لك انا ما مدرك للكليات؟ ماكو دليل على انه ما مدرك للكليات. نعم تقول انه ليست له قوة التفكير. تفكير ما عنده، ترتيب المقدمات صغرى وكبرى يطلع بنتيجة، هذا التفكير. مو بالضرورة انه العقل يعني ادراك كليات، لا، القوة العاقلة القوة التي تستطيع ان ترتب المقدمات للوصول الى نتائج. تقول لي خمل، قال لك ما عنده تفكير، اقول لك هذا دليل قدامك. هذه الحيوانات من قبل مليار سنة لحد الان تطورت حياتها ام لم تتطور؟ ها، تطورت لما تطورت؟ طب لم تطورها، ماذا يعني؟ وضع استطاع الانسان الحيوان ان يضع مقدمات ليصل الى نتائج ويتطور ام لا؟ ما قدر. اما الانسان واضح حسن تطوره بالسنوات مو بآلاف السنين، استطاع ان يستفيد من هذا المخزون الحسي وتحصيل معقولات مدركات، حصل هذه المدركات اللي يعبر عنها ذات، تذكرون في منطق مظفر رأس مال الإنسان البديهيات، هاي المقدمات منها استطاع أن يصل إلى مقدمات أخرى ونتائج، وهذه النتائج يضعها مقدمات الاستدلالات نتائج أخرى، وهكذا يتطور. هنا نقول نعم، سواحد يقول خب هذا ما ندري، إحنا عنده صور ما عنده صور، لا تقدر تحكي وياه ولا يسمع منك ولا يشوف ولا فش مدرينا. أقول لك لا، قطعا ما عنده صور، لكن يدرك نفسه بالإدراك الحضوري ولا لا؟ هذا الإدراك الحضوري الموجود عند النفس الإنسانية، كل نفس إنسانية تحول هذا المدرك الحضوري إلى مدرك حصولي. قولك أنا مريض، هذا شنو؟ قضية لا مقضية؟ والقضية شنو؟ تصديق ولا متصديق؟ والتصديق من أقسام العلم الحضوري والحصولي. حصولي زين. والمرض شنو؟ مدرك بالإدراك الحضوري والحصولي، إدركته بواسطة صورته لو هو بنفسه حاضر عندك. وجود المرض موجود عندك لكن الذهن ما يقدر يفهمه، شو يسوي له؟ شو يأخذ له صورة؟ ريدي يدركه. هاي الحالة العارضة على النفس الإنسانية، هاي الحالة الوجودية الآن المتحدة مع النفس الإنسانية، هكذا الألم وغيرها والحب والكراهية، أنا أكره، أنا أحب، أنا إلى آخره، أنا جائع، أنا متألم، كل هذه كيفيات نفسانية أم لا؟ استطاع العقل، استطاعت النفس الإنسانية بالتحايل أن تلتقط صورة. حصل على صورة ولا لا؟ مع أنه منقطع بالكامل عن من؟ عن الخارج، لكن خب ما منقطع بالكامل عن نفسه وأحوال نفسه، من هذه النفس وأحوال النفس يستطيع أن يحصل على بعض العلوم الحصولية، يحصل على بعض الصور. المهم، إذن هذه الصور الخيالية إنما تكون من حيث أنها مفهوم ليست جزئية، حتما كلية من حيث أنها حاكية عما وراءها تكون كلية، لكن لما كانت مأخوذة ومعتمدة على الصور الحسية، والصور الحسية لما كانت ناشئة من ارتباط النفس الإنسانية بالخارج المتشخص بواسطة الحس فتشخصت أو صارت جزئية هذه الصور الحسية، فالمأخوذ منها اللي هو الصور الخيالية هي بعينها أخرى، ليست شيئا آخر، أيضا شو تكون هذه الصور الحسية الجزئية. يقول كذلك إذا استطاعت القوة الموجودة في النفس أن تركب بين هذه الصور، تأخذ صورة فرس وتقطع رأسه، تأخذ صورة طير وتقطع الأجنحة مالته، وتركب مثلا رأس الفرس وجسم السمكة وأجنحة الطير، صورة لا واقع لها، صح لو لا؟ يقول هذا التركيب أيضا منين نشأ؟ من الصور الخيالية، والصور الخيالية نفس الصور الحسية، فالكل يكون كلها تكون صور جزئية. يقول فتأمل، كثير من التأملات في هذا الكلام الأخير باعتبار التوين عندك تركب، أنت تأخذ الصور شنو، تأخذ الصور وتركب. من قال أنه الصور المركبة هذه ما تقوم به المتخيلة مأخوذ من الصور الجزئية معتمد على الصور؟ أساسا هذه الصور صور مجردة غير قابلة للتفكيك والتحويل، التحويل فرع المادي والاستعدادي والقبول، وهذه صور مجردة. نعم هاي الصور الحسية أو الصور الخيالية كما سنبين إن شاء الله في محله معدات لإفاضة الوجود على صور مركبة. هذا الفرس المجنح هذا ليس ناشئا من عملية تركيب بين صور ذهنية موجودة في الذهن، هذا ما له معنى، ذهن صور مجردات والمجرد غير قابل للتركيب والتفكيك. هذا خاصية مادية، والمفروض أن الصور ليست مادية كما سنبين إن شاء الله في محله. في محل إن شاء الله، يعني هي مسألة خلافية بين الشاء والحكم تعالى. قال: ويتبين بهذا الكلام إن الأعراض المشخصة التي أسند التشخيص إليها أمارات التشخص ومن لوازم التشخص. لماذا؟ لأنه ليست مشخصة. لماذا؟ ليست سببا للتشخص. لماذا؟ لأنها ماهيات، هذه الأعراض ماهيات، والماهيات بذاتها لا تأبى عن الصدق على كثير، فكيف تكون سببا للتشخص؟ نعم اختلفوا في هذه الأعراض، كل الأعراض مشخصة، بعض الأعراض مشخصة، مبانيهم وهي عامة الأعراض كما هو ظاهر كلام بعض، كل الأعراض مشخصة، بعضهم قال لا فقط مقولة الوضع والمتى والأين، وبعضهم قال فقط مقولة المتى الزمان كما قال به آخرون، وكذا ما قيل إنه المادة. عامة الأعراض، خصوص الزمان، خصوص الوضع، وفلان وفلان، قاله بعض وقال فريق آخر، لكن من أجل المادة قال وكذا ما قيل، واضح إغال بالتضعيف. ليش؟ آخر المادة ما تكفي حتى للتميز، فضلا عن من؟ عن التشخص. أسديش بيها مجال ليش تفيد التميز؟ أما المادة جوهر الحامل للقوة، قوة من؟ لا فعلية لها إلا أنها حاملة للقوة فقط، مبهمة من كل الجهات إلا من حيث أنها حاملة للقوة، ما تفيد حتى التميز. ثانيا، إن قول بعضهم لا يخلو عن استقامة. ما هو قول بعضهم؟ إن المشخص للشيء هو فاعله القريب المفيد لوجوده، قلنا كما في قضية العقود. وكذا قول بعضهم إن المشخص هو فاعل الكل وهو الواجب تعالى الفياض لكل وجود. وكذا قول بعضهم لا، إن تشخص العرض بموضوعه. تقول كلها هذه في النتيجة في الجملة صحيحة، غير أنه إسناد التشخص إلى السبب البعيد، وأما السبب القريب الذي يستند إليه التشخص هو نفس وجود الشيء. طبعا حتى إسناد التشخص للوجود من حيث إسناد المسبب إلى سبب فيه مسامحة، ما عندي سبب ومسبب، لذلك هو راح يصرح إذ الوجود العيني للشيء بما هو وجود عيني يمتنع وقوع الشركة فيه، فهو المتشخص بذاته. أنا حينما أقول الوجود موجود بذاته على أصالة الوجود، يعني شنو؟ الوجود صار سببا لموجوديته، هكذا المراد. ما هو سبب ومسبب، لا، فغايتها أنه موجود بذاته. هنا أيضا الوجود متشخص بذاته، والماهية لما كانت متحدة به تتشخص بعرضه، والماهية متشخصة به مو بسببه وإنما بعرضه. هاي الباء واسطة في العروض مو واسطة في التبول. وللفاعل أو الموضوع دخل في التشخص. من يا باب؟ من باب أنه هذا الفاعل إلا المن للوجود، والوجود متشخص بذاته، فصار الفاعل إلا المن للتشخص، من جهة أنهما من علل الوجود، لكن أقرب الأسباب للتشخص هو وجود نفس الشيء. ثالثا، إن جزئية المعلوم المحسوس اللي هو المعلوم بالذات الصورة الحسية، هذا كيف تقول إنه الوجود هو المتصف بالجزئية مع أنهم قالوا إن الصور الحسية فيه جزئية؟ يقول لا، ليست جزئيتها من قبل نفسه، من قبل نفس المعلوم، من حيث إنه مفهوم ذهني، من حيث حكايته. هاي الإنسان كلي لو لا؟ ها؟ جواب غلط. ممكن اي ممكن في الدقيق يقول لي نعم من حيث انه موجود ذهني، كل من حيث انه موجود ذهني شخص جزئي، صح ولا لا؟ لذلك هنا يقول لا، من حيث انه مفهوم وحاكي عما وراءه ليس جزئيا. بل منين نشأت جزئيته؟ نشأت من قبل الاتصال الحسي بالخارج، وعلم الإنسان بأنه نوع تأثر لما الوجود الخارجي، العين الخارجي متشخص، والإنسان يعلم أنه هاي الصورة مأخوذة منين؟ من ذلك الخارج، والخارج متشخص، فتتشخص هذه الصور الذهنية ما دام الارتباط بالخارج. وكذا جزئية الصورة الخيالية، هاي منين نشأت الجزئية للصورة الخيالية؟ من قبل الاتصال بالحس، لأنه مأخوذة منين؟ من الحس. يعني الصور الحسية ناشئت جزئيتها من قبل الاتصال بالخارج، وشكل والصور الخيالية جزئيتها ناشئة من إنها مأخوذة منين؟ من الصور الحسية، من قبل الاتصال بالحس. كما إذا أحضر صورة خيالية مخزونة عنده من جهة الحس، أو ركب مما عنده من الصور الحسية المخزونة، ركب صورة فرد خيالي، فافهم قلنا تركيب في الصور لا معنى له إلا بناء على قول هذه الصور أمور مادية وليست كذلك.